أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت الآية. قال الشيخ الشارح رحمه الله: أراد المصنف رحمه الله الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون، فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وهداية القلوب وغير ذلك من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية، ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل الكرامة. قال: وقد وقفت على رسالة لرجل منهم في ذلك، ويحتجون على ذلك بقوله: لهم ما يشاءون عند ربهم. ويقول قائلهم في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك، أي وإن من علومك علم اللوح والقلم. وهذا البيت من بردة البوصيري، وقد اشتملت على صنوف وألوان من المخالفات العقدية مما يبلغ في بعض الأحيان والمواطن حد الشرك الأكبر. وقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وقد وقفت على رسالة لرجل منهم في ذلك، ويحتجون على ذلك بقوله سبحانه: لهم ما يشاءون عند ربهم. ويقول قائلهم في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر البيت. هذا السياق يدل على أن الرجل الذي وقف على رسالته سوى صاحب البيت. وتأمل: وقد وقفت على رسالة لرجل منهم في ذلك، ويحتجون على ذلك بقوله: لهم ما يشاءون عند ربهم. ويقول قائلهم: ولو كان الأول الثاني لقال: ويقول في حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فغاير بينهما. فهذا سوى هذا، وكلاهما لديه من الطامات ما الله به عليم. قال: فإذا عرف الإنسان معنى الآية ومن نزلت فيه، فبين له بطلان قولهم وفساد شركهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأقربهم من الله وأعظمهم جاها عنده، ومع ذلك حرص واجتهد على هداية عمه أبي طالب في حياة أبي طالب وعند موته، فلم يتيسر ذلك ولم يقدر عليه، ثم استغفر له بعد موته فلم يغفر له حتى نهاه الله عن ذلك. هذا الباب شرحه من أقوى شروح الأبواب في هذا الكتاب المبارك بإذن الله، ومن تأمل كلام الشيخ الشارح فيه أقام الله تبارك وتعالى قلبه على حقيقة التوحيد. تأمل: فإذا عرف الإنسان معنى الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إذا عرف الإنسان معناه ومن نزلت فيه، تبين له بطلان قولهم وفساد شركهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأقربهم من الله وأعظمهم جاها عنده، ومع ذلك حرص واجتهد على هداية عمه أبي طالب في حياة أبي طالب وعند موته فلم يتيسر ذلك ولم يقدر عليه، ثم استغفر له بعد موته فلم يغفر له حتى نهاه الله عن ذلك. ففي هذا أعظم البيان وأوضح البرهان على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، وأن الأمر كله بيد الله، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويكشف الضر عن من يشاء ويصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم، وهو سبحانه الذي من جوده الدنيا والآخرة، وهو بكل شيء عليم. ولو كان عنده صلى الله عليه وآله وسلم من هداية القلوب ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب شيء، لكان أحق الناس به وأولاهم من قام معه أتم القيام ونصره، وحاطه من بلوغه 8 سنين إلى ما بعد النبوة ب8 سنين أو أكثر، بل قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهل يجتمع في قلب عبد الإيمان بهذه الآيات وما أشبهها والإيمان بذلك البيت وما أشبهها، ولكن قاتل الله أعداءه الذين جاوزوا الحد في إطرائه صلى الله عليه وسلم والغلو فيه. وأما معنى الآية فقال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحدة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذه الآية أخص من هذا كله. وتأمل فيما مر من كلام الشيخ الشارح رحمه الله، إذا عرف الإنسان معنى هذه الآية ومن نزلت فيه تبين له بطلان قولهم وفساد شركهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأقربهم من الله وأعظمهم جاها عنده، ومع ذلك حرص واجتهد على هداية عمه أبي طالب في حياة أبي طالب وعند موته، فلم يتيسر ذلك ولم يقدر عليه، ثم استغفر له بعد موته فلم يغفر له حتى نهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك. ففي هذا أعظم البيان وأوضح البرهان على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، وأن الأمر كله بيد الله، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويكشف الضر عن من يشاء ويصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم، هو الذي من جوده الدنيا والآخرة، وهو بكل شيء عليم. ولو كان عنده صلى الله عليه وسلم من هداية القلوب ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب شيء، لكان أحق الناس به وأولاهم من قام معه أتم القيام ونصره، وحاطه من بلوغه 8 سنين إلى ما بعد النبوة ب8 سنين أو أكثر، ولكن لا يملك لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم نفعا ولا ضرا. إن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدل الناس على توحيد الله تبارك وتعالى وكيف يعبد، لم يرسله ليعبد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله لم يرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليعبده الخلق، وإنما ليدل الخلق على عبادة الخالق العظيم. هذان المقامان لا يتحرران تحررا صحيحا في قلوب كثير من المخلصين، لأن المحبة ربما انسرحت بذيولها على قلب العبد فشاب توحيده شيء، وليس الأمر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومقام الله تبارك وتعالى مقامه مقام الربوبية ومقام الألوهية ومقام الأحدية سبحانه وتعالى سبحانه. والحق أننا ما قدرنا الله حق قدره وما عرفنا الله تبارك وتعالى حق معرفته، ولو عرف العبد ربه معرفة الصدق واليقين والحقيقة لنزهه تبارك وتعالى عن أن يشبهه أحد، ولنزه ربه تبارك وتعالى عن أن يصرف إلى من سواه وما سواه شيء من ألوان العبادات ظاهرا وباطنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بحقيقة التوحيد وتجريده لوجهه الكريم، وبحقيقة الاتباع لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: معنى الآية كما قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذه الآية أخص من هذا كله، فإنه قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب، وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في حقه ويحبه حبا طبعيا لا حبا شرعيا. فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام، فسبق القدر فيه واختطف من يده صلى الله عليه وسلم، اختطف عمه من يده وهو أحرص ما يكون على هدايته، فاستمر على ما كان عليه من الكفر، ولله الحجة التامة. فإن قلت، قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فما الجمع بينها وبين الآية المترجم لها؟ قيل: الهداية التي تصح نسبتها لغير الله بوجه ما هي هداية الإرشاد والدلالة، كما قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد وتبين. والهداية المنفية عن غير الله هي هداية التوفيق وخلق القدرة على الطاعة، قال ذكره بعضهم بمعنى، فهما هدايتان: هداية التوفيق وهداية الإرشاد. فأما هداية الإرشاد والدلالة والبيان فقد أثبتها الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية التوفيق، وأما خلق القدرة على الطاعة في القلوب، فليس ذلك إلا لعلام الغيوب وستير العيوب، نسأل الله أن يهدينا أجمعين. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن ابن المسيب، وقد مر أنه إذا قال في الصحيح فغالبا ما يريد أصل الصحيح، والحديث في الصحيحين عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله في الصحيح، أي في الصحيحين، عن ابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزم بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثباب الفقهاء الكبار الحفاظ العباد، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد 90 وقد ناهز 80. والعلماء قد اختلفوا في أفضل التابعين، وأصح ما ذهبوا إليه أن أفضلهم من حيث العلم سعيد بن المسيب، وأما أفضلهم من حيث العبادة والسلوك فهو أويس بن عامر القراني. أبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمام. لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي حضرت علامات الوفاة، وإلا فلو كان انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن، ويدل على ذلك ما وقع من المراجعة بينه وبينه. ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة، أي إلى المعاينة، لكن رجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا أقر بالتوحيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه ويسوغ فيه شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال: أجادل لك بها وأشهد لك بها وأحاج لك بها. ويدل على الخصوصية أنه بعد أن امتنع من الإقرار بالتوحيد ومات على الامتناع منه لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة له، بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة إلى غيره، وكان ذلك من الخصائص في حقه. فإما أن يكون ذلك في حال المعاينة حيث لا ينفعه الإيمان لو آمن، ولكن ينفعه ذلك بخصوصه، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له حتى بعد موته حتى نهي عن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإما أن يكون قبل المعاينة حيث ينفعه الإيمان لو آمن، ويدل على ذلك المراجعة. قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر هذه القصة، فإن المذكورين من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي، وكانوا يومئذ كفارا، فمات أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. وقول بعض الشراح إن هذا الحديث من مراسيل الصحابة قول مردود. وفي هذا جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، وجواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة على عدمه. قوله يا عم منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها، قل لا إله إلا الله، أي قل هذه الكلمة عارفا لمعناها معتقدا لها في هذه الحال وإن لم تعمل به، إذ لا يمكن عند الموت إلا ذلك، ولا بد مع ذلك من شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة. قال القرطبي في المفهم أحسن ما تقيد كلمة بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة، ويجوز رفعها على احتمال المبتدأ. قوله أحاج لك بها عند الله، هو بتشديد الجيم من المحاجة، وهي مفاعلة من الحجة، والجيم مفتوحة على الجزم جواب الأمر، أي أشهد لك بها عند الله كما في الرواية الأخرى. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعت، وأن من مات على التوحيد نفعته الشفاعة وإن لم يعمل شيئا غير ذلك، وأن من كان كافرا يجحدها إذا قالها عند الموت أجريت عليه أحكام الإسلام، فإن كان صادقا من قلبه نفعته عند الله، وإلا فليس لنا إلا الظاهر، بخلاف من كان يتكلم بها في حال كفر. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه الحجة الملعونة التي يتعلق بها المشركون من الأولين والآخرين ويردون بها على الرسل، وهي تقليد الآباء والكبراء، وأخرج الكلام مخرج الاستفهام مبالغة في الإنكار. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لعظمة هذه الحجة في قلوب الضالين، ولذلك اكتفيا بها في المجادلة مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصر عليها، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعيد عليه ويعيد، وهم لا يأتون إلا بهذه الحجة الملعونة التي يتعلق بها المشركون من الأولين والآخرين ويردون بها على المرسلين، وهي تقليد الآباء والكبراء. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ اكتفيا بها في المجادلة مع مبالغته صلى الله عليه وآله وسلم وتكريره، فلأجل عظمة تلك الحجة عندهم ولأجل وضوحها عندهم اقتصر عليها، مع مراجعته صلى الله عليه وسلم لعمه مرة ومرة ومرة. قال المصنف وفيه تفسير لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه أكثر من يدعي العلم، وفيه أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال لرجل قل لا إله إلا الله يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بهذا القول العظيم، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، لأن أبا جهل كان يعلم معنى لا إله إلا الله، وكثير ممن ينتسب إلى العلم لا يعلم معنى لا إله إلا الله، ويقول إن لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله ولا مبدع للكون إلا الله، إلى غير ذلك مما يقولون ويروجون. وأما أبو جهل فكان يعلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قل لا إله إلا الله، أي أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا ينبغي أن تصرف العبادة لأحد دون الله. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فالمشركون كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، فرحم الله الشيخ الشارح رحمة واسعة، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، بمعنى لا إله إلا الله وما ضاعت جماهير وجماهير إلا بعدم العلم بحقيقة لا إله إلا الله بالمعنى وبالشروط وباللوازم وبالنواقض، فكثير من المسلمين لا يعلم ذلك ولا يدري له خبرا، وإلى الله المشتكى والله المستعان. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، وأعاد عليه مقالتهما مبالغة منه صلى الله عليه وآله وسلم وحرصا على إسلام عمه، ومع ذلك لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا من أقوى ما يكون لو تأملته بحقيقة قلبك وجمعت عليه روحك وأنفذته إلى عين بصيرتك. يقول: ومع ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الحرص على هداية عمه، وكرر عليه مرة ومرة ومرة لا يطلب منه إلا الكلمة أن يقولها ليحاج له بها عند الله، وهو يأبى أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولا على تخليصه من عذاب الله، بل سبق فيه القضاء المحتوم واستمر على كفر، ليعلم الناس أن لا إله إلا الله، ليعلم الناس أنه لا إله إلا الله، ولم يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه شيئا ولم يقوى على شيء مع شدة حرصه على هدايته، لأن الهادي الله، ليعلم الناس أنه لا إله إلا الله. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من هداية القلوب وتفريج الكروب شيء لكان أحق الناس بذلك وأولاهم عمه الذي فعل معه ما فعل. وفيه الحرص في الدعوة إلى الله، أي في الحديث، والصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن رد ذلك على صاحبه، وتكرير ذلك وعدم الاكتفاء فيه بمرة واحدة. فكان آخر ما قال هو بنصب آخر على الظرفية، أي آخر زمن تكليمه إياهم ويجوز رفعه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. الظاهر أن أبا طالب قال أنا، فغيره الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحا لللفظ المذكور، وهي من المتصرفات الحسنة، قاله الحافظ. وهذا جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا سمع المسلم آية السجدة فسجد، اعتزل الشيطان ناحية يبكي يقول يا ويله، يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. لم يقل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الشيطان حكاية، وإنما قال يقول الشيطان يا ويله، أي يا ويلي، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحكها، يقول يا ويله، ولذلك يقولها هنا الراوي. فكان آخر ما قال، يعني أبا طالب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وقد روى الإمام أحمد الحديث بلفظ أنا، فدل على ما مر ذكره، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الحافظ: هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماعه منه في تلك الحال كذا قال. وفيه نظر، بل نفيه مستند إلى إباء أبي طالب عن قولها بقوله هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال المصنف: وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، ومضرة أصحاب السوء على الإنسان، ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي زيادة على المشروع بحيث يجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. أقسم صلى الله عليه وآله وسلم: لأستغفرن له، لأستغفرن لك، هذا قسم. فأقسم صلى الله عليه وسلم ليستغفرن له إلا أن ينهى عن ذلك، كما في رواية مسلم: أما والله لأستغفرن لك. قال النووي: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار وتطييبا لنفس أبي طالب. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما. وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنه بعد موت أبي طالب 8 أيام. على الإنسان أن يجتهد في أن يحرر عقد قلبه لربه، وأن لا يقدم في قلبه محبة أحد من الخلق على محبة الله، فإن من أحب شيئا مع الله عذب بمن أحب وما أحب لا محال. من أحب مع الله عذب بمن أحب، وهذا معلوم مشاهد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق في التوحيد، وأن يرزقنا حقيقة تجريد التوحيد لوجهه الكريم، وأن يرزقنا الاتباع لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي. وقد روى الطبري عن عمرو بن دينار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي. فقال أصحابه: نستغفر لآبائنا كما استغفر نبينا لعمه فنزلت. وهذا فيه إشكال، لأن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر، فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية. هذا أخرجه الطبراني والحاكم وهو ضعيف، وأصله عند مسلم في الصحيح دون ذكر سبب نزول الآية الشريفة، وفيه دلالة على تأخر نزول الآية عن وفاة أبي طالب، ولكن يحتمل أن يكون نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم، ويكون لنزولها سببان: متقدم وهو أمر أبي طالب، ومتأخر وهو أمر أمه صلى الله عليه وسلم. ويؤيد تأخر النزول استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك، فإن ذلك يقتضي تأخر النزول وإن تقدم السبب. ويشير إلى ذلك أيضا قوله في حديث الباب: وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحبب، لأنه يشعر بأن الآية الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره، والثانية فيه وحده. ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحمد عن علي قال: سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركان، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي الآية. أخرج هذا الحديث الإمام أحمد والترمذي والنسائي والحاكم بإسناد صحيح. وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى. شرح الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب الذي مر من أمتع ما يكون ومن أقوى ما يكون في شرح أبواب هذا الكتاب المبارك بإذن الله تعالى. قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال الشيخ الشارح رحمه الله: أما تركهم، يعني في قول المصنف رحمه الله في الترجمة ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم، أما تركهم فهو مجرور عطفا على المضاف إليه. ولما ذكر المصنف رحمه الله بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك، أراد أن يبين السبب في ذلك ليحذر، وهو الغلو مطلقا لا سيما في الصالحين، فإنه أصل الشرك قديما وحديثا لقرب الشرك بالصالحين من النفوس، فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم له. قال الإمام المصنف رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال العلماء: الغلو مجاوزة الحد في مدح الشيء أو ذمه، وضابطه تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وكذا قال تعالى في هذه الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتعدوا ما حد الله لكم. وأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى، فنهاهم عن الغلو في الدين، ونحن كذلك، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. والغلو كثير في النصارى، فإنهم غلوا في عيسى عليه السلام فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدون الله، بل غلوا في من زعم أنه على دينه من أتباعه، فادعوا فيهم العصمة فاتبعوهم في كل ما قالوا سواء كان حقا أم باطلا. وناقضتهم اليهود في أمر عيسى عليه السلام فجفوا فيه فحطوه من منزلته حتى جعلوه ولد بغي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط وضاهاهم في ذلك فقد شابههم كالخوارج المارقين من الإسلام الذين خرجوا في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلهم حين خرجوا على المسلمين بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت ذلك من 10 أوجه في الصحاح والمسانيد وغير ذلك. وكذلك من غلا في دينه من الرافضة والقدرية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وقال أيضا: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من انتسب إلى الإسلام وقد مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وذلك بأسباب، منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة، فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتله، لكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء. قال المصنف رحمه الله: فالصحيح، يعني صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قوله في الصحيح، في صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف وقد رواه البخاري عن ابن عباس ولفظه: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذي، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ. لعلها كذلك، وقد كتبها الشيخ رحمه الله بالجرف عند سبأ. وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخر ما قال. وهكذا روي عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كانوا أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوه. قال سفيان عن أبيه عن عكرمة قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. هذا في إسناده محمد بن حميد الرازي وهو متروك. وروى ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أنهم كانوا أولاد آدم لصلبه، فكان ود أكبرهم وأبرهم به. وهكذا رواه عمر بن شبه في أخبار مكة من طريق محمد بن كعب القرظي. وذكر السهيلي في التعريف أن يغوث بن شيث بن آدم فيما قيل، وكذا سواع وما بعده، وكانوا يتبركون بدعائهم، وكلما مات منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها إلى زمن مهلاييل، فعبدوها بتدريج الشيطان لهم، ثم صارت سنة في العرب في الجاهلية. ولا أدري من أين سرت تلك الأسماء، ومن قبل الهند، فقد قيل إنهم كانوا المبدأ في عبادة الأصنام بعد نوح عليه السلام، أم الشيطان ألهم العرب ذلك؟ انتهى كلام السهيلي غفر الله له. وقد روى الفاكهي عن ابن الكلبي قال: كان لعمر بن ربيعة رأي من الجن، وهو الجني يعرض للإنسان ويطلعه على ما يزعم من الغيب أو يلهمه الشعر. كان لعمر بن ربيعة رأي من الجن فأتاه فقال: أجب أبا ثمامة وادخل بلا ملامة، ثم أتي سيف جدة تجد بها أصناما معدة، ثم أوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. قال: فأتى عمرو ساحل جدة فوجد بها ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وهي الأصنام التي عبدت على عهد نوح وإدريس، ثم إن الطوفان طرحها هناك فسفى عليها الرملة، فاستثارها عمرو وخرج بها إلى تهامة وحضر الموسمة ودعا إلى عبادتها فأجيب. وعمرو بن ربيعة وعمرو بن لحي قال ذلك الحافظ رحمه الله. قال الشيخ الشارح رحمه الله: قلت، وهو سيد خزاعة، وكان أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانت العرب قبله على دين إبراهيم أبيهم عليه السلام، حتى نشأ فيهم عمرو فأحدث الشرك، كما روى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون، وهو صحابي جليل، وهو عم سليمان بن صرد، وهو من نسل ابن لحي هذا، قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجو: يا أكثم، رأيت عمرو بن لحي بن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. أكثم صحابي جليل رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أكثم، رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه أي أمعاءه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال أكثم: أتخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، إنك مؤمن وهو كافر، إنه أول من غير دين إبراهيم وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي، إسناده حسن. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. قوله أن انصبوا بكسر الصاد المهملة، أنصابا جمع نصب، وأصله ما نصب كغرض ونحوه، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صورهم المنصوبة في مجالسهم، حتى إذا هلك أولئك أي الذين نصبوها ليكون أشوق إليهم إلى العبادة وليتذكروا برؤيتها أفعال أصحابها، ونسي العلم أي زالت المعرفة بحالها وما قصده من صوروها، وغلب الجهال الذين لا يميزون بين التوحيد والشرك، وذهب العلماء الذين يعرفون ذلك عبدت. تقدم أنه دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. وفي رواية أنهم قالوا: ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله فعبدوهم، فهذا هو السبب في عبادة هؤلاء الصالحين، وهو رجاء شفاعتهم عند الله، وكذلك هو السبب في عبادة صورهم. وهذه هي الشبهة التي ألقاها الشيطان على المشركين من الأولين والآخرين، وقد بيّن الله ذلك في القرآن بيانا شافيا، وتقدم في هذا الكتاب من الكلام على ذلك ما يكفي لمن هداه الله. قال المصنف رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، قال: غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قوله قال ابن القيم رحمه الله والإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام وصاحب المصنفات الكثيرة في فنون العلم. قال الحافظ السخاوي في حقه: العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف، صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة، مات سنة 51 و700 رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجعل الجنة مثواه، وجمعه مع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى منها، إنه على كل شيء قدير. قال: غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حقيقة التوحيد وأن يقيمنا عليها حتى يقبضنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم وتحت رايته، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.